الإسلام أمان من ظفر واتبعهم ضمن نصرة وحسن المصير.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. العراق يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويؤكد أهمية علاقات البلدين، رافضا استخدام أراضيه لتهديد الجوار. طهران تؤكد ضرورة تعزيز التعاون العسكري مع دمشق وتقوية البنية الدفاعية السورية. عشرة الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس، والمقاومة تتوعد. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيرانية الرئيس العراقي ببغداد التي وصلها اليوم، وسلمه دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران. عبد اللطيف رشيد وصف علاقة البلدين بالمعمقة والشاملة، مؤكدا عزم العراق على توسيعها. كما استقبل رئيس البرلمان العراقي وزير الخارجية الإيراني، وأكد انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي. هذا وبحث عبد اللهيان مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياعي السوداني القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وكذلك وثيقة التعاون الشامل بين البلدين. وأشاد السوداني بدعم إيران للعراق، مؤكدا استعداده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لطهران. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان دعم إيران الدائم للعراق المستقل والقوي، معربا عن ارتياح إيران لاستعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة. وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن زيارته إلى بغداد تهدف لمتابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد، مشيدا بعزم العراق على ألا يكون منطلقا لتهديد دول الجوار ومنها إيران. بدوره أكد حسين رفض العراق استخدام أراضيه منطلقا للهجوم على دولة أخرى، معلنا وجود تفاهمات بين البلدين بشأن ضبط الوضع الأمني والحدودي. لنستمع إلى جانب من حديث وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمره الصحفي في بغداد مع نظيره العراقي.
قبل كل شيء أود أن أبلغ التحية الحارة لكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قادة العراق وشعبه العظيم. كما أود أن أحيي الأرواح العظيمة لقادة النصر شهيد أبو مهدي المهندس الحاج قاسم سليماني الذي استشهد في عمل إرهابي أمريكي في مطار بغداد. اليوم أكدنا على ضرورة التسريع في البدء في موضوع متابعة هذه الجريمة قضائيا ومن خلال عمل مشترك من قبل السلطات القضائية في العراق. ناقشنا هذا الموضوع وأكدنا على أهمية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عراقا متحدا وآمرا وقويا ومستقلا، ولا تزال ونحن أكدنا دوما على دعمنا لقرار الحكومة العراقية وقرار الشعب العراقي لتقرير مصيرهما
تثبيت
الوضع السياسي والأمني في العراق حيث تجاوزت الحكومة العراقية وشعبه بنجاح هذه المرحلة. نبارك لهما هذا النجاح ونعتبره نقطة قوة بالنسبة للعراق،
أن
قوة العراق وأمنه وتقدمه نعتبرها من قوتنا وتقدمنا وأمننا في جمهورية الإسلامية الإيرانية.
أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني الضرورة تعزيز وتوطيد التعاون العسكري والدفاعي بين إيران وسوريا باعتباره أن كل منهما يشكل عمقا استراتيجيا للآخر. ولدى لقائه قائد سلاح الجو السوري اللواء صلاح الدين كاسر الغانم بطهران، شدد العميد أشتياني على أهمية تقوية البنية الدفاعية السورية للارتقاء بقدراتها أمام التهديدات، وقال إننا ننظر للتعاون الدفاعي مع سوريا في أفق طويل الأمد باعتبارها أهم محور للمقاومة. بدوره شكر اللواء كاسر الغانم إيران على مساعداتها لمنكوب الزلزال في سوريا، وأكد ضرورة استمرار تعاون البلدين للدحر العدو الصهيوني من المنطقة. شيع جثمان السفير الفلسطيني السابق لدى طهران صلاح الزواوي بحضور رسمي لإيران وتمثيل عربي وأجنبي، وقد كان الزواوي عميدا للسفراء العرب والأجانب في إيران بعد أن شغل هذا المنصب منذ عام 1981.
وداع مع رجل مناضل وشخصية جهادية وطنية، شيخ السفراء في إيران السفير الفلسطيني السابق لدى طهران. جنازة تليق بفلسطين والفلسطينيين أقيمت للزواوي، حضرتها شخصيات عديدة من السلك الدبلوماسي الإيراني وممثلون عن البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في طهران.
لقد كان الراحل يتحلى باعتقاد راسخ على ضرورة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وكان يجاهد بغية هذا الهدف.
رحل ابن فلسطين صالح الزواوي عن عمر ناهز 86 عاما، وقد كان عميدا للسفراء العرب والأجانب في إيران بعد أن شغل هذا المنصب منذ بداية الثمانينيات كثاني سفير فلسطيني يشغل هذا المنصب.
شخصية الأخ السفير متعددة الجوانب. أولا نحن دائما نعتبره الأخ الكبير لنا كفلسطينيين هنا في الوسط الدبلوماسي الفلسطيني في داخل طهران، نعتبره مجاهد مقاوم.
هو من الرعيل الأول حتى في المقاومة عام 1967-65، وهو من الذين يعني كان لهم دور حتى في تشكيل حركة فتح والمقاومة الفلسطينية، كان من البداية من القادمين إلى إيران، حتى وفاته كانت في ذكرى تحويل السفارة الصهيونية إلى السفارة الفلسطينية في طهران.
شغل راحل الزواوي هذا المنصب منذ عام 1981، وكان عضوا مؤسسا لحركة فتح وسفيرا سابقا لدى فلسطين في الجزائر والبرازيل وكينيا. وفي تموز يونيو عام 2021 جرى تكريم الزواوي بحضور مسؤولين إيرانيين وناشطين سياسيين ومندوبي حركات المقاومة. وخلال تكريمه أكد أن إيران تقود زمام المبادرة نحو تحقيق أهداف كبيرة، لذا لا ينبغي التخلي عن المسؤولية رغم محاولة البعض لثني طهران عن مواصلة الطريق.
استشهد 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين بينهم 4 بحال الخطر برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها نابلس. وأفاد شهود بأن الاحتلال حاصر منزلا في البلدة القديمة بنابلس كان يتواجد فيه قائد كتيبة نابلس ومجاهدون آخرون، وأطلق صواريخ مضادة للدروع وسط تبادل إطلاق النار مع المقاومين. ويتهم الاحتلال قائد الكتيبة محمد محمد الجنيدي بالوقوف خلف عملية نفذت في 11 أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل أحد جنوده. هذا وأعلن الإضراب الشامل غدا حدادا على أرواح الشهداء فيما ارتفع إلى 60 عدد الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام. للمزيد بشأن هذه الجريمة وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
حي القصر في البلدة القديمة في مدينة نابلس، هذا هو العنوان لمن لا يعرفه، وعنوان سطر ساعات من المقاومة ستذكر في التاريخ الفلسطيني، ليس كمجزرة ارتكبها الاحتلال بل كمقاومة جعلته يقف حائرا أمامها. 10 شهداء وأكثر من 100 مصاب في الشبكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات النخبة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن هدفه من العملية كان اعتقال أو اغتيال شابين فلسطينيين ينتميان للمقاومة في نابلس، لكن العملية كما يبدو لم تسر كما يشتهي قادة الاحتلال، ولم تنتهي إلا بعد أن أقدم جيشه على تفجير منزل كان يتمترس به حسام سليم ومحمد أبو بكر اللذان كانا هدفا لعملية الاحتلال. نابلس تحولت إلى ساحة حرب حقيقية، والمستشفيات غصت بالجرحى والشوارع تنتظر أن يشيع الشهداء إلى مثواهم الأخير.
كانت وقت خوف ورعب كتير على الشباب قلبنا وعلى الدمار اللي صار اللي كسروه كتير، قامت يعني وضع سيء كتير كان، وعندما أخرجوا هلقيت الشباب صارت حالة رعب وحالة ذعر ودماتنا عليهم والله يرحمهم.
هنا نحن نناشد العالم للتدخل لحماية نابلس ولحماية شعبنا الفلسطيني الذي لم يكن إلا أمامه الصمود ومقاومة هذا المحتل.
المدن الفلسطينية في إثر شلال الدماء في نابلس أعلنت الحداد العام، وتراوحت ردود أفعال الفصائل بين التهديد والوعيد وبين ما هو أقل من ذلك. لكن يبقى السؤال الأكبر، هل ما بعد مجزرة نابلس كما قبلها؟ وكما يرى مراقبون فإن الواقع بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يقول لا، لأنه لم يتوقع أن يجابها بهذه القوة من المقاومين الفلسطينيين والذين غالبيتهم في مقتبل العمر. وبالنسبة للسلطة الفلسطينية كذلك يجب أن تتجاهل الوعود الأمريكية وأن تعود إلى إدانة المحتل في كل المحافل. وتبقى الحقيقة بعد هذا الكم من الشهداء أن الاحتلال الإسرائيلي يستند إلى واقع دولي منحاز بكل المقاييس للجلاد.
ندد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كناني بشدة بالاعتداء الصهيوني على نابلس، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. واعتبر كناني استمرار هذا النهج الخطير في ظل صمت المحافل الدولية وأدعياء حقوق الإنسان المزيفين في الغرب بأنه لا يطاق ومصدر عار لهم، وأشاد بالمقاومة الفلسطينية خاصة في القدس وجنين ونابلس، داعيا لوحدة مواقف الحكومة الإسلامية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الإجراءات المعادية للإنسانية والإرهابية لكيان الاحتلال العنصري. اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني مطالبا بوقفه. وقال غوتيريش إن الوضع حاليا بالأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأكثر التهابا منذ سنوات، معتبرا أن الأولوية المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر. وتبنى مجلس الأمن الاثنين الماضي قرارا غير ملزم أكد فيه معارضته إجراءات الاحتلال الأحادية، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم. وبسبب رفض أمريكي تعثر التصويت على مشروع قرار الإدانة واعتبر بيان المجلس غير ملزم. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تحذر من المؤامرات الأمريكية وتؤكد أن اليمنيين يراقبون الوضع ومستعدون للمواجهة. دول الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على الحزمة 10 من العقوبات ضد روسيا. ما مجلس الاتحاد الروسي يوافق على تعليق المشاركة بمعاهدة نيو ستارت، وبايدن يعتبره خطأ جسيما. أفادت مصادر سوريا بمقتل مواطن وإصابة اثنين بجروح في إطلاق ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا النار عليهم خلال مداهمتها بلدة جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي. كما أشارت المصادر إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم من مخلفات إرهابي داعش في منطقة الحسينية بريف دير الزور الشمالي. إلى ذلك هاجم أهالي بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي مقرا لقوة قسد مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين. هذا واستهدفت طائرة تركية مسيرة آلية تابعة لقسد بريف القامشلي في الحسكة ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها. ألقى الزلزال الذي أضرب سوريا وتركيا بظلاله على أهالي محافظة الحسكة المحاصرة بريا من قبل مجموعات قسد، وشهدت المحافظة انخفاض المواد والمنتجات الواردة عبر معابرها غير الشرعية بعد الزلزال المدمر، ما يثير المخاوف لدى الأهالي من احتمال كارثة إنسانية جديدة.
تتفاقم أضرار الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من الشهر الجاري شيئا فشيئا، فالأضرار في محافظة الحسكة ليست في انهيار المباني بل في فقدان بعض المواد والمنتجات التي بدأت تنفقد أو يزداد الطلب عليها.
نحن في محافظة الحسكة بدأت معاناتنا تظهر بشكل واضح نتيجة نقص حاد في المواد والأغذية والأدوية نتيجة احتكار تركيا لهذه المواد وقصرها على الشعب التركي ومنعها من الدخول إلى سوريا، وكل ذلك ناتج عن ازدواجية المعايير الدولية.
عمدت قسد طيلة سنوات الحرب على سوريا على فتح معابر غير شرعية مع شمال العراق لتهريب مقدرات الشعب السوري عن طريقها وبمباركة أمريكية، وإدخال الكثير من المواد من تركيا عبر هذا الطريق وحرمان المنطقة من المنتجات والمواد الوطنية.
ما جرى في سوريا وتركيا بالآونة الأخيرة خلال الهزة الأرضية اللي جرت في 6 شباط وضربت المدن السورية والمحافظات السورية والمدن التركية أدى هذا الزلزال إلى قطع الأدوية وحليب الأطفال عنا إحنا كمحافظة الحسكة، لأنه هون تعتبر هذه المحافظة اعتمادنا بشكل كبير وكامل على البضاعة التركية.
إحنا محافظة الحسكة اعتمادنا الكلي على البوابة الشمال العراق، فهالسعينا من خلال هالوضع هذا اللي جرى بتركيا صار عندنا شح بالمواد الغذائية، فلا عد يجينا من الداخل من حمص أو من حما أو من الشام، ولا يوجد عندنا احنا طريقة ثانية حتى ما يجيبونا المواد.
رغبة تركيا في الحفاظ على منتجاتها لشعبها بعد هذا الزلزال تكشف مرة أخرى عدم قدرة قسد على تخديم المنطقة وزيف مزاعمها.
قطع المعابر البرية عن محافظة الحسكة من قبل قسد وافتقاد المنتجات التركية بات ينذر بكارثة إنسانية جديدة بعد الزلزال المدمر.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم دور أمريكا المعرقل لتنفيذ الملف الإنساني في اليمن فضلا عن مراوغتها وابتزازها في موضوع الرواتب والأسرى، ولفت القحوم إلى اعتماد أمريكا القاعدة وداعش وتمكين السلفية بالمناطق اليمنية المحتلة لمواصلة وجودها، لافتا إلى أن مزاعمها بشأن شحنات الأسلحة تثبت نياتها المبينة للتسعيد وتنفي كليا ادعاءاتها بالسلام، وأضاف أن السعودية وأمريكا وبريطانيا وغيرها لها أطماع باليمن وهناك توجه واضح للسيطرة على باب المندب والسواحل اليمنية، محذرا من أن اليمنيين يراقبون الوضع وأيديهم على الزناد وهم مستعدون للمواجهة. يلقي العدوان السعودي الإماراتي على اليمن بتداعيات كبيرة على جميع جوانب الحياة في البلاد، حيث يواجه المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تحديات تقف عائقا أمام قيامه بواجبه الإنساني في تطهير المناطق الملوثة من مخلفات الحرب. هذا بينما يستقبل مركز الأطراف الآلاف من المواطنين الذين تسببت الحرب لهم بإعاقة جسدية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تداعيات وأضرار كبيرة في جميع جوانب الحياة خلفها العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، حيث يواجه المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تحديات كبيرة تقف عائقا أمام قيامه بواجبه الإنساني في تطهير المناطق الملوثة من مخلفات الحرب. ومما زاد من معاناته استمرار دول العدوان في منع دخول معداته اللازمة وقيام المنظمات الأممية بتقليص حجم الدعم.
بدأت الأمم المتحدة تقلص أنشطة دعم الألغام، وهذا بالرغم أنها في تقارير الأوتشا أو التقرير الأخير للأوتشا يقول أن هناك ازدياد في أعداد الضحايا بنسبة 162%، بالرغم أن الأعداد كبيرة جدا وأكبر من هذا الرقم.
وأمام كارثة العدوان طويلة المدى تصاعدت أرقام ضحايا مخلفات الألغام، وتسببت الحرب المستمرة في إصابة مئات الآلاف من المدنيين والمقاتلين بإعاقات جسدية. وتشير التقديرات إلى أن نسبة ذوي الإعاقة في اليمن تصل إلى 15% من إجمالي السكان.
المركز الوحيد يعني هو الذي قابل صعوبة كبيرة بسبب العدوان، لأن اعتمادنا اعتماد كبير على المواد الخام من الخارج، وفي أثناء العدوان والحصار انعدمت هذه المواد.
ووفقا لإحصائية نهائية صادرة عن مركز الأطراف بصنعاء، فإن المركز استقبل منذ إعلان الحرب على اليمن حتى الآن أكثر من 310,000 حالة، وتم فيها صناعة أطراف صناعية لبعضهم وسط شح في الإمكانيات، وكذلك صعوبة استمرار عمل المركز نظرا لاستمرار الحصار والحرب على البلاد بشكل عام. ويواجه المركز الكثير من الصعوبات مع تزايد الكثير من الجرحى والمعاقين بسبب الألغام، حيث يستقبل يوميا أكثر من 140 حالة.
أخفقت الدول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا اليوم، وقررت مواصلة المفاوضات غدا الخميس. وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل إن الخلافات المتبقية هي ذات طبيعة خاصة على حد وصفه دون الإشارة إلى طبيعتها، وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات قيودا تجارية، إضافة إلى إدراج 62 شخصا آخرين و28 منظمة في قائمة العقوبات، بما في ذلك 3 بنوك روسية. وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على قانون تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيو ستارت، وذلك بعد تصويت مجلس الدوما لصالح قرار التعليق الذي اتخذه الرئيس بوتين. إلى ذلك أصدرت الخارجية الروسية توضيحا قالت فيه إنه يمكن التراجع عن القرار شريطة أن تظهر أمريكا الإرادة السياسية وبذل الجهود من أجل وقف التصعيد. بدوره أعلن نائب الخارجية الروسي بأن وسائل السيطرة الوطنية ستسمح بمراقبة الإمكانات النووية الأمريكية بعد هذا القرار. وفي تعليق لاحق له اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الروسي بأنه كان خطأ جسيما. بدأت روسيا مناورات واسعة مشتركة مع الصين وجنوب أفريقيا بالمحيط الهندي، وتتضمن المناورات التي ستجري لمدة 7 أيام قبالة دربان تدريبات تكتيكية بالبحر ومحاكاة عمليات صد الهجمات الجوية الافتراضية للعدو. إلى العناوين. العراق يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويؤكد أهمية علاقة البلدين رافضا استخدام أراضيه لتهديد الجوار. طهران تؤكد ضرورة تعزيز التعاون العسكري مع دمشق وتقوية البنية الدفاعية السورية. 10 الشهداء والجرحى الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس والمقاومة تتوعد. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا أضواء على السينما الإيرانية.
في لقائنا الأسبوعي معكم هذا نعرفكم على مسلسل بوليسي تم إنتاجه للتلفزيون الإيراني بعنوان ديفار من إخراج سيروس مقدم.
كما نعرج في فقرة نجوم سينمائية للتعرف على أحد الممثلين الرئيسيين في هذا المسلسل، إنه الممثل مهدي سلطاني.
كما نستمع إلى رأي وتقييم ضيف الحلقة حول هذا المسلسل.
وأخيرا نستمع إلى موسيقى مسلسل ديوار، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد، فأهلا بكم.
أحبتنا الكرام، مسلسل ديفار أي الجدار مسلسل تلفزيوني أنتج عام 2012 من إخراج سيروس مقدم وتأليف سعيد مسعودي وإعداد إلهام غفوري، وقد تم بثه عام 2020 عبر شاشة القناة الأولى. تم إعداد هذا المسلسل في 13 حلقة، مدة كل منها حوالي 48 دقيقة، وقد تم تصوير مشاهده في العاصمة طهران. مسلسل ديفار هو المسلسل 21 الذي قام بإخراجه سيروس مقدم.
إنه يتناول حكاية شخص مجرم يدعى جميل، إنه زعيم عصابة إجرامية يسجن على يد زوج أخته العقيد يونس السبزي، ويقضي مدة 15 عاما في السجن، وعلى أعتاب الإفراج عنه يعرف علاقة عاطفية تكونت بين ابنته خرشيد، والتي تؤدي دورها الممثلة تينا أخنبار، بنجل العقيد سبزي أمير حسين، والذي يؤدي دوره مهدي سلطاني. ورغم كراهيته ليونس إلا أنه يوافق على زواج أبنائهما. جميل الذي عاش مع فكرة الانتقام خلال سنوات سجنه يفرج عنه في يوم عقد قران ابنته.
قصة مسلسل ديفار هي في الواقع قصة مجرم أراد الانتقام. تعتبر المواجهة بين الأب والابن في مسلسل ديفار هي الموضوع الرئيس للقصة. هذا المسلسل يعرف بأحد أشهر العصابات الإجرامية المسماة بفيوج. تمكن مسلسل ديفار من الحصول على جائزة أفضل مخرج تلفزيوني في عام 2013 في مهرجان حافظ السينمائي 19. يعد مسلسل ديفار من أنجح المسلسلات البوليسية التلفزيونية التي استطاعت بعد سنين من المطالعة والتأمل تحويل شخصية سلبية إلى بطل.
المخرج سيروس مقدم في أعماله على مر السنين أكد أنه يعرف الوسيلة التي يعمل بها جيدا، وهو يمتهن إنتاج المسلسلات، إنه يتطور باستمرار ويحترم جمهوره ومهنته. هذه الميزة جعلته الرجل الأول على شاشة التلفزيون في الوضع الحالي. يتمتع مسلسل ديوار بمعايير جيدة. هذا المسلسل يروي القصة جيدا ويلفت انتباه الجمهور نحوه، ومخرج هذا المسلسل السيد مقدم يعلم جيدا أن نجاح عمله يعتمد على ترحيب الجمهور به، وهذا غير ممكن إلا بالسرد الصحيح للقصة.
على الرغم من توصية قوات الشرطة الإيرانية بإنتاج هذا المسلسل، إلا أن المخرج لم يسقط في بؤرة الشعارات الفارغة والدعائية لجهة محددة. مع إنتاج مسلسل ديفار بعد سنوات عديدة، يرى الجمهور فيه أداء شرطي يعمل وفقا للقواعد والمقاييس، وهذا يعتبر فوزا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. يرى المخرج سيروس مقدم أن سر الإقبال الذي حظي به المسلسل هو احترام العمل لرغبة الجمهور، قائلا: الحقيقة هي أن إحدى المهام الرئيسة للتلفزيون هي ملء أوقات فراغ الناس بطريقة صحية. فعندما يتم عرض عمل سينمائي أو تلفزيوني يجب أن يجذب الجمهور أولا، لأنه إذا لم يحدث هذا يبدو الأمر كما لو أن العمل لم يتم إنشاؤه أساسا.
بالنسبة للمخرج فإن رأي الخبراء والنقاد لا يقل أهمية عن رأي الجمهور العام والناس، فهو يعتبر نفسه ضيفا في بيوت الناس، ويجب أن يسعى في هذه الضيافة إلى أن يحترم قواعدهم ورغباتهم. يضيف المخرج سيروس مقدم: أنا أعتبر أنه من الواجب ألا أكذب وألا أكون ساذجا وألا أبيع عملي بثمن بخس. في رأيي يحق للناس رؤية وسماع صور لافتة للنظر ومشاهد جيدة وأصوات جميلة. أعتقد أن القصص والشخصيات في العمل لا ينبغي أن تكون بعيدة عن المجتمع، ويجب أن تأتي من قلب هذا المجتمع حتى يتفاعل الناس مع شخصيات المسلسل. وأعتقد أن هذه هي المبادئ الأساسية والمهمة للأداء.
أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى متابعة فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
میگه تو که پهلوان بازی، میدونی پهلوان کیه؟ پهلوان برای یتیم پدره، برای وامونده اساس، برای درمونده دسته، برای مظلوم حقه، برای ظالم مرگه، برای هرچی نامردیه. ترس پهلوان نه اهل چاپ و چوپه، نه اهل باد و برود. پهلوانه که سینش سنگ و بشکافه و دلش مثل یه شیشه باید تق ترک برده. پهلوان با خاکیاش خاکیه، با معرفتاش قاطی. پهلوان اهل صفاست، مرد وفاست، گره‌گشاست. بعد میگه همه رو شنیدی. حالا
يعد الفنان مهدي سلطاني واحدا من الفنانين الناشطين في السينما والتلفزيون، وتضم مسيرته الفنية أدوارا مختلفة ظلت عالقة في أذهان الناس. مهدي سلطاني واحد من مشاهير الفن الحاصلين على الدكتوراه في فرع المسرح من جامعة أوينيون الفرنسية، وقام بتجربته التمثيلية الأولى في التلفزيون عام 1993، ثم دخل عالم السينما بعدها بسنتين. سلطاني هو من مشاهير السينما والتلفزيون والمسرح المحبوبين، ونال شهرة واسعة بين الناس بسبب مشاركته في المسلسلات والأدوار القوية التي أداها أمام الكاميرا، جعلته قريبا من الناس وبقي خالدا في أذهان الجمهور. وتعد شخصية بهزاد مصيب بمسلسل على مسير زيندرود للمخرج حسن فتحي، وشخصية جميل بمسلسل الجدار من إخراج سيروس مقدم نقطة البداية لتخليد أدوار مهدي سلطاني. ومشاركته بمسلسل الأمومة تعتبر نقطة تحول لتكون شخصية أردلان تمجيد واحدة من أكثر الأدوار الخالدة لسلطاني. وبعد الأمومة شارك بمسلسل مدينة ليظهر بعده بدور مختلف في مسلسل هافتسنغ، ويظهر أنه يستطيع أن يلعب أدوارا كوميدية أيضا. ومثل مهدي سلطاني بمسلسل كيميا للمخرج جواد أفشار، ليقف بعدها أمام كاميرا مسلسل تحت أقدام الأم بشخصية إسماعيل نفر. وترك بصمته في قلوب الجمهور بعد مشاركته بمسلسل الأب بدور الحاج علي، تلك الشخصية القوية والحنونة. ودخل مهدي سلطاني عالم السينما لأول مرة عبر فيلم الميناء الأخير عام 1995، ثم شارك بعدة أفلام مثل التحليق الصامت وطوال الليل وشمران والأشباح والملكة وغيرها. وعاد سلطاني للتعاون مرة أخرى مع المخرج حسن فتحي من خلال مسلسل شهرزاد، والذي جعله يزيد من مساحة شعبيته بين الناس بدور هاشم دماوندي، وشخصية هاشم دماوندي واحدة من الشخصيات الخالدة بمسيرته الفنية، ليؤدي دور ذلك الأب الصلب بمسلسل شهرزاد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، ونواصل لحضراتكم تتمة هذا البرنامج. أيها الكرام، مهدي سلطاني هو ممثل بتاريخ مشرق وطويل جدا في المسرح، فإلى جانب مجال احترافه للتصوير كما أشرنا، فقد أصبح مشهورا لدى الجمهور في مسلسل زياندرود الذي ظهر بكل قوة فيه، وقد واصل هذا المسار الفني ليظهر بدور مهم في مسلسل ديوار. يرى سلطاني أن المسلسل تميز بنص وسيناريو وإخراج قوي.
بالنسبة لمهدي سلطاني، فإن تقديم العمل وفق المعايير المعتمدة أمر مهم، ولكن يجب الرضوخ لحقيقة تغيير الأذواق في الوقت الحاضر وتغيير آراء الناس حول العديد من الأشياء. إنه يرى أن هناك وجهة نظر خاطئة مفادها أنه إذا كان العمل للجمهور العام فهذا يعني أنه يحتوي على مستوى منخفض، كما أن العمل إذا تم إعداده لجمهور محدد فهذا يعني أنه تمت إضافة عمل خالد إلى تاريخ الفن. وفق رؤية الممثل سلطاني، فلكل منهما قواعده ومعرفته الخاصة. وبالمناسبة، فإن القيام بعمل ناجح وقياسي لجمهور كلي هو أكثر صعوبة وتعقيدا من النوع الآخر.
يضيف الممثل مهدي سلطاني أن كل واحد من أفراد المجتمع له القابلية على أن يصبح بمثل شخصية جميل، فالكثير يحمل ضغائن تجاه الآخرين، والكثير ربما يقوم بأعمال خاطئة، لكن النسبة تختلف فيما بينهم. ربما إذا كانت 10 بالنسبة لنا فستكون 80 بالنسبة إلى جميل. الملفت في شخصية جميل أنه يحب عائلته وهي تمثل له خطا أحمر، إنه مجرم لكن لديه مشاعر. هذه هي الأشياء التي تجعل الشخصية تنبض بالحياة وتكون صادقة للجمهور.
کاش میدونستم چه خبره، کاش میدونستم زندگی من تو وسط این معرکه چی کار میکنه.
بگو ببینم چی شده.
چرا نمیگه بذاریم دردیم واسه خودمون؟
چرت و پرت نگو، نه تو این کاره، نه من. بگو ببینم.
آره، بابای من واسه بابای تو پاپوش درست کرده.
أعزائنا الكرام، أما الآن ننتقل معا إلى متابعة حديث ضيف البرنامج لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر، الخبير السينمائي من طهران. أستاذ ليث، تفضل، كيف تقيمون المواصفات الفنية التي استخدمت في إخراج مسلسل ديوار للمخرج سيروس مقدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. في الواقع سيروس مقدم من خلال هذا المسلسل قدم عملا آخر من أعماله الناجحة والجذابة، والتي تشد مخاطبيها داخل إيران وخارج إيران، إذ تم دبلجة هذا المسلسل للغة العربية أيضا. كالعادة رأينا من سيروس مقدم يعني معالجة درامية جيدة وقوية وجدا مهمة حتى في طريقته للتصوير. فتجدين أن مسألة الاضطراب في شخصيات الممثلين من خلال انعكاس الشخصيات على أدائهم، قضية متابعتهم الحثيثة لموضوع فك العقدة عن موضوع الجريمة التي تقع، وكذلك شخصية جميل، هذه الشخصية التي هي كانت شخصية إجرامية جاءت لتنتقم، القلق الذي ينتقل لكل شخصيات الدراما والمسلسل، تجدينه حتى في طريقة التصوير، في زوايا التصوير وشكل الإنارة، كل شيء هو جاء منسجما مع الحس الذي يجب أن ينتقل المخاطب، التصوير، الموسيقى، المونتاج، كل شيء جاء متناسقا وفي السياق الذي يختاره سيروس مقدم في طريقته وأدائه. بصمة سيروس مقدم في هذا المسلسل جدا واضحة، الذي تعود مشاهدة مسلسلات سيروس مقدم يعلم أن هذا المسلسل هو من إخراج هذا المخرج المخضرم، من خلال قلت التصوير والمعالجة الدرامية الإخراجية لهذا المسلسل في كل تفاصيله. ولذا الواقع هذا المسلسل يشد مخاطبيه من أول لحظة يبدأ وينطلق فيها، خصوصا الشباب، لأنه مسلسل كثير الحركة، كثير الانتقالات الجميلة والجذابة، وبإيقاع سريع جدا، وهذا ما يكون دائما هو جذاب لكل المشاهدين، بالإضافة إلى المحتوى البوليسي والمهم في هذا المسلسل وفي عمومه، ومسلسل ناجح فنيا جدا.
نعم، كان معنا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وشكرا جزيلا لك أستاذ على حضورك الطيب معنا.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، على الرغم من أن هذا المسلسل حظي بالكثير من الاهتمام والترحيب من الناس والجماهير، إلا أن بعض النقاد السينمائيين أبدوا آراءهم حول هذا المسلسل. وفي هذا الصدد قال الناقد لطيف أميني في تعليق له: في البداية القصة جذابة وتجذب الجمهور، ففي مدينة كبيرة مثل طهران يوجد فيها الكثير من الأشخاص الإيجابيين والمنحرفين والمجرمين، فيحدث أمر يشغل أسرة أحد أفراد الشرطة، ويبدو أن هذا الأمر قريب للواقع وغير مستبعد.
ويتابع أميني: زوجة يونس تتعرض لضغوط نفسية شديدة لأن شقيقها جميلا مطلوب كونه سارقا وقاتلا من جهة، ومن جهة أخرى زوجها هو المسؤول عن هذه القضية، إذ يحمل مسؤولية إلقاء القبض عليه، هذا في حين أن ابنها قد وقع في حب خورشيد وهي ابنة أخيها جميل، وعليه أن يخرج من هذا الابتلاء بنجاح. عن حوارات جميل ومحادثاته مع ابنته خورشيد وأمير حسين والعقيد سبزي، يضيف الناقد لطيف أميني: في الحوارات التي يجريها جميل وكأن المتحدث هو كونفوشيوس وليس لصا مسلحا، كما أن حواراته الطويلة والمملة تستحق التأمل.
استمرارا في تعليقاته ينتقد أميني مشهد أمير حسين الذي اختطفه جميل، والذي يعتقد في البداية أنه حدث في وسط طريق سريع مزدحم، لكن في النهاية يكون العكس، فنرى أنه حدث في تقاطع غير مزدحم. وفي نهاية القصة، حيث مشهد القبض على جميل المجرم الخطير الذي يلقى القبض عليه بكل تلك السهولة والبساطة، لطيف أميني يعتبر تغيير جميل وندمه على ماضيه مما يتسبب في تعذيب ضميره وقراره بالانتحار أمرا مثيرا للاهتمام.
يعتقد النقاد السينمائيون أن السينما الإيرانية تسعى إلى الحصول على تقنيات أفلام الأكشن على المستوى العالمي، وهي ما زالت تعاني من بعض العوائق والمشاكل وفقدان الدعم اللازم، ولا سيما فيما يخص المجازفين الذين يجب تدريبهم بشكل دقيق. إن المخرج السيد مقدم هو من المخرجين النوادر الذين يحترمون هذه الحرفة، بحيث يعطي الحرية للمجازفين بشكل كامل. ومع الأسف هناك بعض المخرجين لا يهتمون بحياة وسلامة المجازفين المؤدين للأدوار الخطيرة، وهمهم الأول والأخير هو تسجيل الصورة التي يفضلونها من بين المشاهد المصورة دون اهتمام بسلامة المجازفين.
من مميزات المخرج سيروس مقدم عدم تقليده في العمل، لقد وصل في أعماله إلى مكان ينفرد به ويترك بصمة واضحة على عمله، ويمكن للجمهور أن يخمن دون أن يطلع على اسم المخرج في بداية المسلسل أن صاحب هذا العمل هو مقدم. هذا الأسلوب له معجبون وحماه. ومن ناحية أخرى ينتقده النقاد لأن بعض اللقطات تتسبب في فقدان الجمهور التركيز على فكرة المسلسل الأساسية، وهذا مما يدخل في مهارات المخرج السيد سيروس مقدم.
أنغام سينمائية.
وأخيرا أيها الأكارم، نستمع إلى موسيقى مسلسل ديوار، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد، الفنان الذي تعرفنا عليه في حلقات ماضية من هذا البرنامج.
إلى هنا نأتي وإياكم أيها الأحبة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفات.